قال وأشار الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه العدة. كان الكلام في بيان فائدة هذا العلم، ذكر المصنف فائدة في المقام وعرف أن هذه الفائدة تنشأ وتنبع من نقطة تمت دراستها في علم الحديث، على وهي أن مرويات المشايخ الثلاثة العظام رحمهم الله في كتبهم الأربعة هل هي مقطوعة الصدور عن المعصومين عليهم السلام أم أنها ظنية الصدور ولا يستفاد منها أكثر من الظن بصدورها عن المعصومين. وعرفتم هناك أن موقف علمائنا الأعلام تجاه تلك المرويات أنهم انقسموا إلى فريقين ومسلكين، فريق ذهبوا إلى أن تلك المرويات أي أن الروايات التي دونت في الكتب الأربعة مقطوعة بصدورها عن المعصومين، فحينئذ تفيد القطع بالصدور قالها حال الآيات، فحينئذ لا فائدة بناء على هذا المسلك، لا فائدة لدراسة هذا العلم بتاتا، ولا فائدة في الرجوع إلى كتب الرجال التي تعين لنا قيم الرواة. وأما المسلك الثاني من ذهبوا إلى أن مرويات هؤلاء في الكتب الأربعة ظنية الصدور عن المعصومين عليهم السلام، فبناء على هذا المبدأ سوف يرون فائدة ويرون اللزوم في بحث البحث والاجتهاد في هذا العلم، لكي ومن ثم تطبيق نتائج البحث ونتائج الاجتهاد على تقييمات الرجاليين في كتبهم. هذه البحوث التي سنبحثها في علم الرجال والاجتهاد الذي يجتهده الرجال في هذا العلم له كل له مبنى، حال هذا العلم، حال الأصول، حال الفقه، نتائج البحث ونتائج الاجتهادات تطبق بعد ذلك على تقييمات الرجاليين في كتبهم الرجالية أي الكتب المعدة في تقييم الرواة وتعيين الرواة وهويتهم. ثم قال حيث أن في علم الحديث تخلصنا إلى أن المرويات هؤلاء في الكتب الأربعة ظنية الصدور حالها حال سائر الروايات، فحينئذ تكون الحاجة إلى دراسة هذا العلم والبحث فيه ماسة وضرورية لمن يريد الاجتهاد ولمن يريد الاستنباط. حينئذ لا يمكن للفقيه أن يستنبط الحكم الشرعي من الرواية وهو مسلكه ظنية صدور تلك الروايات، لا يمكنه أن يستنبط الحكم الشرعي من الرواية إذا لم يكن رجاليا وقد بحث في رجال سند ذلك الحديث أو تلك الرواية التي يريد أن يستنبط الحكم منها، حتى يصل إلى نتيجة أن هذه الرواية تصلح للاستنباط أو لم تصلح للاستنباط. ثم بعد ذلك استدل على هذه القضية، قال لا أدل على هذا إلا الاستقراء لحال الرواة، لو نتبع حال الرواة نجد أن فيهم من طعن بالكذب، نجد فيهم من رمي بالغلو، نجد فيهم من ليس بثقة وغير ذلك. ذكر لنا بعض الشواهد، وفي هذا البحث أيضا يتمم كلامه السابق في استطراد سائر الشواهد. من جملة الشواهد على ماذا؟ على فائدة دراسة هذا العلم ولزوم البحث في رجال الحديث حتى نخرف إلى أن الرواية هل هي صالحة للاستنباط أم لم تصلح للاستنباط. من جملة الشواهد ما قاله الشيخ الطوسي شيخ الطائفة في كتابه العدة. وأشار الشيخ الطوسي في كتابه العدة بعض مباني الشيخ الطوسي المباني الرجالية نعثر عليها نجدها في كتابه عدة الأصول. وإن كان لديه كتابان متخصصان في هذا المجال رجال الطوسي وفهرسة الطوسي، ولكن كلاهما من الكتب الرجالية المعدة لتعيين قيم الرواة. ما يذكر المباني، ما يذكر القواعد الرجالية، ما يذكر الفوائد الرجالية. الفوائد الرجالية والدرايتية نأخذها من كتاب العدة. قال أشار الشيخ الطوسي إلى وجود من هو ليس بثقة في رواتنا، فيلتغي البحث حينئذ والبحث في الرواة حتى نفرد الروايات التي نقلها الثقات عن الروايات التي فيستدل بها عن الروايات التي لم ينقلها الثقات، فلا يمكن الاستدلال بها حينئذ. قال رحمه الله في العدة الجزء الأول صفحة 366 من الطبعة الحديثة: إنا وجدنا الطائفة أي الإمامية ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، يعني إشارة إلى قبل هذه العبارة الأخبار التي فيما بأيدينا التي وصلت إلينا، فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدح الممدوح منهم وذم المذموم، وقالوا أي الطائفة فلان متهم في حديثه وفلان كذاب وفلان مخلط، يعني يخلط الصحيح مع السقيمة، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي أي وقف عند بعض الأئمة، وفلان فطحي من فرقة الفطحية، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها في كتبهم وصنفوا في ذلك الكتب. تجدون كتب كثيرة لعلمائنا في هذا المجال، في مجال علم الرجال، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف. استثنوا الرجال وين؟ في فهارستهم، يعني لهم فهارس. النجاشي له فهرس، الشيخ الطوسي نفسه له فهرس، بحر العلوم له فهرس، وهكذا. استثنوا الرجال يعني ما أخذوا، إشارة إلى أنهم ما أخذوا بكافة الرجال الناقلة للأخبار، حتى أن واحدا منهم إذا أنكر حديثا، حتى أن واحدا من الطائفة إذا أنكر حديثا نظر في إسناده. نشوف أنه هذا إسناده شنو، ليش أنكر الحديث، يعني هذا إشارة لأنه ديدنهم هكذا، يعني مجموع العبارة ديدن أصحابنا في هذا المجال هكذا، أنه من يجي واحد يستثني فدراوي أو يجي واحد ينكر فد حديث يقفون عند ذلك الحديث المنكر، أنه ليش أنكره مثلا العلم الفلاني، نشوف إسناده ماذا، وين الطعن، وين مورد النقاش، وين، يعني معناته أنهم دبتهم هكذا يعتنون بهذا المجال، لأنهم كل يأتي يعول على ما قبله، لا ليس الأمر كذلك. كل فقي فقيه من يجي يشوف هذا الأفسى بشيء لا يقول خلنا نشوف أنظر في دليلة في مستندة شنو، ليش أنكر هذا الأمر، وضعفه بروايته، يعني فيما إذا كان هناك تضعيف ضعفه رجالي لرواية راوٍ، وهذا الطريق الذي ضعفه ذلك الرجالي ليس بتام من عند منه، ليس بالتام عند هذا الآخر، لا يأتي هذا الآخر يضعف، وضعفه أي ضعف ذلك الرجالي الآخر بروايته. هذه عادتهم، يعني عادتهم سجيتهم في هذا المجال هكذا، أنهم يعتنون أنهم كنت الدال لهذا المجال على قديم الوقت، يعني من السابق. ثم يقول وفي الرجوع أيضا من الشواهد، هذا الشواهد شوي عملي أكثر مما هو نظري، هذا الشاهد الذي يأتي أو شاهدين. وفي الرجوع إلى أمثال مرآة العقول وملاذ الأخيار، كلا الكتابين للشيخ العلامة المجلسي رحمه الله صاحب البحار، لكن الفرق بينهما مرآة العقول شرح على الكافي، وملاذ بفتح الميم ملاذ الأخيار في شرح تهذيب الأخبار، عنوان فيما يبدو بذهني ملاذ الأخيار في شرح تهذيب الأخبار، فحينئذ يكون هذا الكتاب شرحا على منه؟ على كتاب التهذيب للشيخ الطوسي. فالمجلس أولا شرح الكافي في ضمن كتاب سماه مرآة العقول، يعني يقف على الروايات التي نقلها الشيخ الكليني، وإذا أقف هناك تضعيف يضعف، والتضعيف يضعف يبين وجه الضعف، والمدرك يبينه، المبنى أيضا يبينه. كتابان عظيمان جدا لمن أراد أن يدرس الكافي أو يدرس التهذيب، يعني هو يستند ويعتمد على هذين الشرحين. ثم بعد ذلك شرح تهذيب الشيخ الطوسي لكتابه ملاذ الأخيار. قال وفي الرجوع إلى أمثال هذين الكتابين يقف الدارس على أمثلة وشواهد من اشتمال الكتب الأربعة على رواة غير ثقات. هذا الشواهد على منه؟ على أنه نريد أن نختار المسلك الثاني، ألا وهو مسلك أن مرويات المتايخ الثلاثة في كتبهم أربعة ضمنية الصدور، ولكن هناك شواهد أخرى أيضا إن شاء الله نقف عندها في المرحلة الثانية من الدراسة إن شاء الله. شواهد ذيك ملموسة، يعني من نفس الكافي، من نفس التهذيب، من نفس الفقيه وهكذا، ومن بعضها من نفس كلماتهم أيضا، على أنهم يقولون أن هذه رواية ضعيفة. فكيف يمكننا أن نقطع بضرس قاطع ونقول بأن الكتب الأربعة قطعية الصدور؟ قال يجد على شواهد وأمثلة من اشتمال الكتب الأربعة على رواة غير ثقات. جينا عندك التدليل على ذلك، يقول وللتدليل على هذا الكلام الذي ذكرناه من أنه يجد شواهد وأمثلة يجد في هذين الكتابين وأمثالهما من اشتمال الكتب الأربعة على ضعاف، وللتدليل على هذا رجعت إلى كتاب ملاذ الأخيار. يقول بهذه الطبعة أنا رجعت، يعني اللي تحفل القضية علينا أيضا نشر مكتبة آية الله المرعشي، المكتبة المعروفة في قم المقدسة، طبعة الكتاب سنة 1406 جيم واحد صفحة 32 إلى صفحة 114. لكن أنت أكد على الباب دائما في قضية الأحاديث، تأكد على رقم الباب وكذلك اسم الباب. باب ماذا؟ باب الأحداث، باب الوضوء، باب الطهارة، باب الفلان، باب الفلان، مع التركيب على رقم الحديث. ليش؟ لأنه اختلاف النسخ، فأنت لا تحفظ رقم الجيم، جيم واحد مثلا الوسائل قال لك جيم واحد، عندنا طبعة عندنا طبعة أم الجية 20 جزء، عندنا طبعة المحققة الأخيرة 30 جزء، فلما ترجع إلى جيم واحد لا قد لا تجد، قد تجد في التفاوت متقدم صار بالجيم ثاني من الطبعة المحققة أم 30، فأنت أخذ الباب زائدا رقم الحديث. هنا ما ذكر رقم الحديث باعتبار قال لك هذا الباب
تجد عدة أحاديث ويذكر رقم الأحاديث الآن جوه، يذكر أرقام الأحاديث باب الأحداث الموجبة للطهارة. فرأيت عندما رجعت، يقول رأيت الشيخ المجلسي رحمه الله مؤلف هذا الكتاب قد نص على جهالة وضعف الأحاديث ذوات الأرقام قرينتها، من الأحاديث اللي يقول جوه مقابلها كلا ورقما المذكورة في أدناه لاشتمال ليتضعف أو نص على ضعف بعض الأحاديث أو جهالة الطريق. يقول اشتمال أسانيدها على مجهولين وضعاف، وهذه الأحاديث وين نجدها؟ نجدها في التهذيب. ليش نجدها في التهذيب؟ باعتبار أن ملاذ الأخيار شرح للتهذيب كما سيصرح هو بعد قليل. يقول هذه الأحاديث مع أرقام الصفحات وأرقام الأحاديث، صفحة 51 بس هاي رقم الصفحة ورقم الحديث في كتابه ملاذ الأخيار. يعني ترجع إلى كتاب ملاذ الأخيار، إذا رجعت حسب هذه الطبعة تزيين واحد، ابدأ من صفحة 32 قلب تجد صفحة 51 من صفحات ملاذ الأخيار رقم الحديث 6، يجي بين قيمته أنه مجهول هذا الحديث. ليش؟ لوجود راو مجهول الحال فيه، وهو ينص العلامة على ذلك، على يعين على أنه السنة مثلا بست رواد، يبين لك أنه يا راو من هؤلاء الستة مجهول الحال. صفحة 52 من نفس الكتاب رقم الحديث 7 مجهول، وهكذا صفحة 54 رقم الحديث 8 مجهول، 78 وهكذا إلى صفحة 112. لذلك هو حصر القضية من 32 إلى 114، لأنه لعله حديث 57 من صفحة 112 ينتهي وين؟ ينتهي نهاية كلام العلامة النسوي في صفحة 114. كل من الحديث يبين قيمة مالته في مقابل أنه مجهول أو ضعيف، مجهول أو ضعيف. زين، هاي الأحاديث أين نجدها؟ نجدها في التهذيب. قال وهذه الأحاديث كلها في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي أحد الكتب الأربعة. فحينئذ هو قال للتدليل، قال عندما ترجع تجد شواهد، ذكر لنا أرقام الصفحات أرقام الأحاديث وبين هالمقدار قيمة كل حديث من لسان العلامة المجلسي، ولكن حتى يصير لنا أكثر شاهدا للمطلب وأكثر تصديقا للقضية فلنرجع بأنفسنا إن شاء الله إلى كتاب ملاذ الأخيار ونطلع هذه الصفحات. إذا حصلنا في القرص أو في أحد المكاتب العامة نفس نشر مال هذه على مود أسهل، جيم واحد الصفحة الفلانية وتنتهي القضية. إذا في الطبعة أخرى عليك بيمة باسم الباب، باب الأحداث الموجبة للطهارة، طلع هذه الأحاديث أرقامها رقم 6 رقم 7 8 19 22 إلى رقم 57، وجيب من كل حديث استل كلام العلامة المجلسي عندما ينص على تضعيف أو جهالة راو في أي حديث، بس هذا المقطع الشاهد اكتبه لإداء كل حديثين. هو انطاق قال لك مجهول، أنت تشوف إداء العلامة المجلسي نفس العبارة، انقل حديث رقم 6 طلعه شوف شي يقول عنه العلامة المجلسي. وهذا الواد البيت اللي ما يصير إن شاء الله في الأسبوع القادم الأربعاء الآتي على مود يصير لكم فتحته مجال من عند واجب بيت آخر أيضا. وأعطى هذا الشاهد شاهد آخر، وأعطى أستاذنا باعتبار أنه درس في النجفي عند السيد الخوئي رحمه الله، وأعطى أستاذنا السيد الخوئي في كتابه معجم رجال الحديث جيم واحد صاد 66 أمثلة وشواهد منها، ذكر لنا الراوي المضعف وينه، يا كتاب من الكتب الأربعة، ومع لاحظوا المصدر يذكر بالتفصيل. فلاحظوا المصنف هناك في قضية الشاهد الأول مال كتاب الملاذ أيضا سهل لنا الموقف كثيرا، قل لنا هذه الطبعة إنما أنا راجعت هذه الطبعة حتى يسهل للدارسين وللطالبين، وبالتالي حتى إحنا أيضا نسهل عليكم في هذا الواجب البيتي، يعني بعد هذا المصدر كامل اسم الباب ورقم الأحاديث، فمو قضية يعني عميائية هكذا عشوائية وتجي تبحث كما كان أحد يعني أستاذي في هذا المجال كان هكذا يتعبنا أنه يقول ابحث في كتاب ملاذ الأخيار مثلا، باب المثال هذا ابحث في كتاب ملاذ الأخيار وطلع لي خمس أحاديث ضعفها أو نص على جهالة بعض رواته وهذه الأحاديث في التهذيب. فمثلا من باب المثال نجيب خمسة من بين الأحاديث، هذا وين الشغل يصير؟ وسابقا كان ماكو حاسبة فيحتاج يعني تعب، وهذا التعب له طعم بعد ذلك، إنسان من يوصل يحس طعم منه مثل ما بس يسمع ويعطي قفاه للمحاضرة أو للعلم، بينما من يرجع ويبحث عمليا ويصدق بالمطلب هذا يبقى متمركزا في ذهنه. قال يقول عندنا في كتاب الكافي، هذا وين نجده؟ كله في معجم رجال الحديث، كتاب متوفر في المكاتب وفي القروض. في الكافي يقول الجيم أول يعني الجزء الأول من أصول الكافي، كتاب رقم 3. هذا شنو كتاب رقم 3؟ هذا من تفتح الجزء الأول من الكافي طلع الفهرس، أسهل لك طلع الفهرس، بالفهرس يذكر كتاب العقل والجهل، لأن الجزء الأول كتاب الأول تلقى باسم كتاب العقل والجهل، كتاب الثاني تجده كتاب العلم وفضله، الكتاب رقم 3 تجده كتاب التوحيد. إذا إن لم أكن أنا مشتبه في التسمية ولكن أنت أخذ التدليل مو تأخذ نفس العبارة، يعني الطريق اللي أعطيكموه هذا أخذوه، مو أخذون نفس العبارة، قد أن التوحيد مقدم على منه كتاب العلم وأهله، لأن إحنا في هذا المجال يعني التركيز والحفظ الدقيق شوية نشوفه صعب، فلسقة كثيرا ما نجد، حتى أنه بعض الأساتذة المتخصصين في هذا العلم متخصص حيث له إجازة وتخصصي، مع ذلك كثير من كتاباتي لما يمني علينا يقول خلوا بين قوسين أو بين خطين على ما ببالي، لأنه هو يقول سبب قبل 10 سنوات حصلت هذه المعلومة، بعد أن سويت أبحث فيها وأنتم باشر أنتم تردون مني هذه المحاضرة فقيدوا على ما ببالي، فتساعدونني أيضا في تصديق تلك المعلومة أنه صدق أو لا مو صدق، إذا صدق نثبته نرفع على ما ببالي في التقرير، إذا لا نخلي على ما ببالي، القضية تبقى على ما ببالي. فالآن على ما ببالي كتاب العقل والجهل، الكتاب رقم 2 كتاب العلم وفضله، الكتاب الثالث كتاب الحجة، يعني صار الحجة أو التوحيد، كتاب الحجة. جينا طلع يا باب رقم 11، ما قم لك الشيخ رحمه الله شيخ الكليني باب 11 رقم الحديث أيضا من فكيارة الحديث رقم 1، تلقى في السنة عدة عناصر عدة رجال، لكن الرجل الذي ضعفه السيد الخوئي علي بن حمزة علي بن أبي، هذا من جملة فوائد المراجعة على المصدر، و خلي تعاملك دائما في درس اللمعة وفي درس المكاتب وفي البحث في الفقه يعني بصورة عامة، خلي لما يجي شيء ثاني يقول لك مثلا في رواية أو المعلق أبو الزبدة أو أيا كان من يذكر في شيء، كأنما أنت أخذ نفسك شلون يعني ما عندك مصدر، كأنك رجع نفسك إلى عصر الحجري، عندك كتاب حجري ما عندك لا زبدة ولا طبعة كلمتار ولا هذه الرواية القاسية ابحث فيها في مصدرها، شوف من جايب الرواية، جايبة من الكافي ارجع للمصدر، جايبة من الوسائل، جين بعد اكو طريقة عادة ذول اللي يكتبون الآن على الدمعة أو على الروضة بالأحرى، يصدرون على الوسائل. عندما ترجع للوسائل، وإن شاء الله إذا وفقنا الله ودرسنا الوسائل هذه الطريقة راح تتضح عمليا إن شاء الله. من ترجع الوسائل ذكر لك الحديث استند عن فلان عن فلان، بس جوا قايل لك أنه هذا الحديث أنا من ماخذه. عادة الحر العامل الزمن هو متأخر عن زمن الكتب الأربعة، فهو إما يأخذ من الكافي، إما من الفقيه، إما من التهذيب، إما من الاستفسار، وإما من مصادر أخرى. المحاسن البرقي يذكر في الفهرس مالته ما يقارب 100 مصدر يستلقي منها، يأخذ منها روايات لناقل هويا في وسائل الشيعة، لكن أغلبها ما أخذها من الكتب الأربعة. زين، فنبدأ المصدر. تجي الحديث رقم 1 سند موجود، من تجي تشوف ماكو علي بن حمزة، علي ابن أبي حمزة البطائني، هذا من فوائد المراجعة. فأنت لا تأخذ بالكاتب أبو الكتاب، لا مو في تعريض تخطئته وكذا، لا لا لا، لأنه كل عذر نزلت على المطبعة وعلى الناسخ. أي شيء نشوف غلط كذا نقول لعله من سهو من قلم النساخ، ننزل على المصنف احتراما له هيبة منه، فحينئذ نقوم عن هذه المجال. إذن احنا عندنا محاكمة النفس، محاكمة المصدر، مصدر موجود نشوف المصدر موجود شنو المذكور. بعد هذا واحد ترجع للكافي إن شاء الله. ثم عندما ترجع للكافي طلعت هذا الحديث، ارجع الى معجم جالس الخوئي منطيك هو جيم 1 صفحة 66، شوف تضعيفة لعلي بن ابي حمزة البطائني بيالون. احنا نضعف الراوي شنو؟ كاذبون، مخلطون، فاسد المذهب، و و و هذا ايضا يصير شنو ان شاء الله واجب بيت اخر. ف يعني نقول الكافي جيم 1 كتاب 3 باب 11 رقم الحديث 1 الراوي علي بن حمزة قال فيه السيد الخوئي نقطتين شارحة أو قوس كبير كذا كذا، نقل عبارته بين قوسين. بعد كتاب التهذيب، تهذيب الشيخ الطوسي جيم 5 باب ضروب الحج، هذا كله طلع بالفهرس بسهولة. جيم 5 طلعه بالفهرس باب ضروب الحج رقم الحديث 95، وكذلك في الاستفسار كتابه الآخر للشيخ الطوسي جيم 1 باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرام رقم الحديث 513. ترجع للمعجم تشوف هذا الحديث اللي هو حديث 95 بالتهذيب وحديث 513 بالاستفسار نفس السند، تلقى بي يونس بن ضبيان وقد ضعفوه، اذكر عبارة التضعيف. بعد الكافي جيم 7 كتاب الثاني باب 14 رقم الحديث 4 تجزي عبد الله بن خداش، ايضا اذكر عبارة السلخوئي عندما ضعف هذا الراوي. سيكون عندنا ان شاء الله واجبان بيتيان، وان كان هو الشغل شوية بي طويل ولكن نسميه واجبان بيتيان اثنين. وقال الشيخ المجلسي، أما يعني عندما تدربون شيئا فشيئا، حتى الذي موالية، حتى الذي ما عنده مجال لا يعرف، حتى الذي مثلا ما يقدر لا يعرف كيف ما يقدر يسوي، وإذا ما صار لمجال لا يغيب بدون عذر آخر، ما قدر لا يغيب حتى يتعلم درس تعليمي، هذا مو درس انه تعال ليش وليش، ما عندنا احنا محاسبات وامثال ذلك، تعليم. انا هذا ليش ما قدرته؟ ليش غيري قدر انا ما قدرت؟ اعرف انه شنو بيا طريق قدر حتى انا في المستقبل ماذا؟ هذا هو طريقنا في التعليم. وقال الشيخ المجلسي في كتابه ملاذ الاخيار الجزء الاول، وقد جرى رئيس المحدثين ثقة الاسلام محمد بن بابويه قدس الله روحه الشيخ الصدوق، جرى على متعارف المتقدمين في إطلاق الصحيح على ما على هذا المعنى، على ما يركن إليه ويعتمد عليه، فحكم بصحة جميع ما أورده من الأحاديث في كتابه في كتاب من لا يحضره الفقيه، وذكر أنه استخرجها من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. وكثير من تلك الأحاديث بمعزل. سنقرأ إن شاء الله من جملة الدروس التي سيأتي إن شاء الله في هذا العلم أنه ما الفرق بين اصطلاح المتقدمين واصطلاح المتأخرين في تعبير الصحيح. كلمة الصحيح، المتقدمون لهم اصطلاح يعني ما قبل زيد بن طاووس عندهم كان اصطلاح في ماذا؟ في كلمة الصحيح عندما يكون هذا الخبر صحيح، والمتأخرون عندهم اصطلاح آخر. ملخص الكلام تفصيله يأتي إن شاء الله مع الشواهد. ملخص الكلام أن المتقدمين يرون أن الصحيح بمعنى الثابت، أي بالمعنى اللغوي. الصحيح بمعنى شنو؟ أي الثابت. استشلون ثابت؟ الطرق كبيرة واسعة عندهم، الأبواب واسعة، الأبواب التي يدخلون من خلالها إلى إثبات الصحيح واسعة، لأنه الثابت كل شيء كان ثابتا بأي طريق هو المحقق ثبت عند هذا الخبر كان هذا الخبر عنده صحيحا. يعني بتعبير العلامة المجلسي ما يركن إليه، بأي طريق ركنت إليه اطمأننت إليه انتهى، هذا الطريق المعنى الصحيح. أما المتأخرون هذا المعنى الذي درستموه وين؟ درستموه في علم الحديث. من كان جميع رواة سنده إماميين عدول، كلهم كن واحد واحد إلى المعصوم، إذا كان كذلك فهو صحيح، وإلا يصير له موثق، لو يصير حسن لو يصير ضعيف. فالعلام المجلسي من يجي يقول الشيخ الصدوق ليه صحح رواياته في كتاب من لا يحضره الفقيه؟ لأنه كان يجري مسلكه كان على مسلك القدماء في الصحيح ما يركن إليه، وشاء أن هذه الأحاديث كلها يركن إليها فصحح أحاديثه في الكتاب. ولكن يقول ولكن إذا نجي إلى على مصطلح المتأخرين نجد أن كثيرا من تلك الأحاديث لا ينطبق عليها معيار وضابط الصحيح، فبل تندرج في الموثقات أو تندرج في الحكام أو تندرج لا في الضعاف. قال جرى رئيس المحدثين على متعارف المتقدمين في إطلاق لفظ الصحيح على منه على هذا المعنى على ما يركن إليه ويعتمد عليه، فحكم حينئذ بناء على هذا المصطلح عنده فحكم بصحة جميع ما أورده من الأحاديث في كتاب. قبل شوي قرأناه في كتابه ثم رأسنا اعدلت لأنه مو غلط في كتابه، لا هو هذا حاكي لنا من العلامة المجلسي جاي يحكي يقول في كتاب من لا، لأنه العنوان الصحيح للفقيه مال الشيخ الصدوق مو رأسا من لا يحضره الفقيه، لا كتاب من لا يحضره. هاي من الأمور التي عرف عليها المحققون. احنا في هذا النظر عندنا نفسان، نفس محقق ونفس غير محقق. الغير محقق يقول ماكو داعي انا واي ابحر نفسي في علم الرجال، قل اخوي اتى بما فيه الكفايه معجم جاء الحديث يذكر فيه جميع الكلمات المتاخرين والمتقدمين. لذلك الاخوي من يوثق فالدراوي مو يقول انه هذا من المتاخر وامثال ذاك، لا هذا يذكر اما كلمات الشيخ الطوسي دول مجلسي دول نجاشي، شو يصير عندك نفس في المعجم تجد هذا المعنى. ما يقول هو ما يذكر شيء من عنده، كل كلمات ذات ما في الأمر إذا عنده تحقيق يحقق، إذا عنده تحقيق يحقق في كلمات المتقدمين. فشان كلامه أنه نفس المحقق ما يقول أنه ذاك جاء بعد بما فيه كفاية، لا ما فيه كفاية، لذلك جاء بعد سلخوي من المحققين في هذا المجال الذين يناقشون آراء سلخوي، وهذا علمه اجتهاد ما في فرق شيء ما في ضايق، باب الاجتهاد مفتوح. فكتاب من لا يعني الكافي ما تقول في كتاب الكافي لان عنوانه مو كتابه، اما الفقيه لا كتاب من لا يحضره. لذلك هذا بما انه حاكي لنا العلامه الجزي فنقرا عبارته يقول جميع ما ردوا في الاحاديث وين؟ في كتاب من لا يحضره الفقيه. وذكر الصدوق انه استخرج هذه الروايات من كتب منشوره، هاي وين ذاكرها؟ في المقدمه، استخرجها من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، وذكرنا تلك الكتب المقابر اللي هو ماخذ روايات منها. شوف شي يقول بعد ذلك العلامة الجسي، يقول وكثير من تلك الأحاديث بمعزل عن الاندراج في الصحيح على مصطلح المتأخرين ومنخرط وين؟ لو في سلك الحسان، لو الموسطات، بل في الضعاف. انتهى الشواهد. الآن يجي المصنف يقول وفي هدي ما ذكرناه من الشواهد، وأن لاحظت أن حال الرواة هكذا، حال الروايات هكذا، حال الكتب الأربعة هكذا، وفي هدي ما تقدم تصبح الحاجة إلى دراسة علم الرجال ماذا تصبح؟ أساسية ومن المقدمات الضرورية في علم للبلوغ إلى مرتبة الاجتهاد الفقهي وتطبيق عملية الاستنباط. وبهذا يقول وبهذا الكلام صرح بمضمونه، صرح جمع من علمائنا منهم العلامة، يا علمائنا، علمائنا اللي على مسلك ماذا؟ على أن تلك الروايات ضنيح الصدور، منهم العلامة الحلي رحمه الله، فقد قال في مقدمة كتابه المعروف الخلاصة، اسم كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، يقول أما بعد في المقدمة، أما بعد في بيان فائدة هذا العلم، قال فإن العلم بحال الرواة، والعلم بحال الرواة مين؟ يصير من خلال علم الرجال. فإن العلم بحال الرواة من أساسي، يعني من ضروريات، من أصول، من أساسي الأحكام الشرعية، وعليه تبنى القواعد السمعية. القواعد السمعية يصل القواعد الفقهية اللي قواعد الفقهية السمعية النقلية اللي جايتنا عن طريق المعصومين. يجب على كل مجتهد معرفة ذلك العلم وعلمه، أن يعرف يعني معرفته وعلمه، يعني معرفة يعني معناته أنه يعني التأني والتحقيق، وساعة حتى تصل إلى بحيث تصير عالم بذلك العلم، ولا يسوغ له تركه وجهله. ليش؟ إذ أكثر، وقد عرفت نسبة الأكثرية، لأنه قرآن سنة بينا الإجماع شلون، العقل شلون، والسنة الأحكام آيات الأحكام قليلة، السنة متواتر آحاد، المتواتر عدد قليل، الأكثر مين؟ من أخبار آحاد، أخبار آحاد ظنية الصدور تبحث فيها حينئذ. يقول لك إذ أكثر الأحكام تستفاد من الأخبار النبوية والروايات عن الأئمة المهدي عليهم أفضل الصلاة وأكرم التحيات، فلا بد من معرفة الطريق إليهم. احنا قلنا رواية ميهم، بس كون نعرف الطريق إلى تلك الرواية، من طريق الرواية من طرق هاي الصادر من المعصوم وما صادره، حيث روى مشايخنا رحمهم الله، هذا كل كلام العلامة الحلي، حيث روى مشايخنا عن الثقة وغيره، ومن يعمل بروايته ومن لا يجوز الاعتماد على نقله، لأنه يقول لك نفس علمائنا المتقدمين الأوائل، يعني نفس الكليني، نفس العلامة في البحار، نفسهم ماذا؟ نفسهم طريقتهم جمع الروايات، تجميع، لذلك أقرأ المقدمة مالتهم، يعني هدفي أن أجمع، لا تروح، بعد ذلك أكو باحثين، أكو دارسين، أكو علم رجال، أكو بحث، أكو تحقيق. انتهى كلام العلامة في الخلاصة. ومنهم ومن هؤلاء الأعلام الذين صرحوا بهذا المضمون المتقدم الشيخ الماحوجي، قال في خطبة كتابه معراج أهل الكمال في معرفة الرجال ماذا يقول؟ إن معرفة أحوال الرواة ومراتبهم أساس معرفة الأحكام الشرعية، إذ هي يعني معرفة الأحوال معظم الأدلة أو الأحكام الشرعية، إذ هي معظم الأدلة التفصيلية لا إلى المعرفة، معرفة أحوال الرواة يعني قضية الروايات، يعني ضمير جعلها قضية الروايات، إذ هي معظم الأدلة يعني الأدلة التفصيلية السمعية أكثرها شنو؟ أكثرها روايات. إذ أكثر الأحكام، الآن يتعرض للأحكام، إذ أكثر الأحكام الدينية مستفادة من الأخبار النبوية والآثار الواردة عن العترة المعصومة الهادية المهدية عليهم السلام، فكان نتيجة كلامه، فكان معرفة الرجال الناقلين لتلك الأخبار كان من الأمور اللابدية التي لا يستغني الفقيه عن معرفتها، لا يستغني الفقيه عن معرفتها، لأن في رجالنا الثقة وغيره، ومن يعمل بروايته ومن لا يجوز التعويل على حديثه. بعد نص آخر للشيخ الطهراني رحمه الله، ومنهم شيخنا الطهراني أو الطهراني، قال في كتابه العظيم مصطفى المقال أو مصطفى المقال، لعله اشتباهنا مصطفى المقال، قال لا عبارة هذا: لا يصير الفقيه فقيها ما لم يكن رجاليا، لا يصير الفقيه فقيها بل ما لم يكن رجاليا. هذه العبارة وايد تعطي معنى، وايد تعطي بعد. لذلك جزاهم الله خير الجزاء المحسنين مشايخنا اللي لحوا علينا بها في دراسة هذا العلم، وكذلك يعني أنا عندما بدأت بتدريس هذا العلم وعلم الحديث، مع أن هذا مصدر طلب مصدر، وإنما هو البرنامج اللي كان مسبق في درس الحاشية، درس المنية كله أربعة، ثم بعد ذلك لما أكملنا الحاشية يعني رأيت، يعني رأيت هذا المعنى، ورأيته من الضروري أن الطالب كيف يدخل الدمعة وهو لم يطلع على يعني الشطر من علم الحديث ومن علم الرجال، مع المجتهد الثاني اللي هو صاحب الروضة البهية أستاذ في هذا العلم، المحقق الأول في هذا العلم، يعني أول مؤلف عندنا في الدراية هو يا كتاب الشيخ الثاني كما ذكره المصنف في أول كتاب أصول علم الحديث. المحقق النحرير في هذه الصناعة هو اللي يكتب الروضة، فكيف لا تجدون طعم الفقه مطعما بمن؟ مطعما بالمباني الرجالية والدرايتية. لذلك يوقف ضعف المستند، يوقف وعنده في الروضة يضعف المباني ويرفض بعض الأحكام ويخالف الشيء الأول، لأن الشيء الأول مو على مسلك الثاني في هذا المجال، فهو يضعف مثلا في قضية المفهوم في كتاب الصلاة. الشيء الأول يسير على رواية بالمتن، يقول على رواية سمعت الرواية لمن، يجي الشارح رحمه الله بحث شطولة حول كيف نستنبط الحكم من هذه الرواية، يجي يبحث أولا في سند الرواية ثم بعد ذلك في دلالته على المطلوب. فلا بد أن الفقيه ما ممكن أن يصير فقيه إذا لم يكن رجاليا وما عنده نفس الرجال، فإن إحدى مقدمات الاجتهاد معرفة رجال الحديث وسنده، وسندا يعني الحديث. الحمد لله رب العالمين.